الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله واشكروه على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وحافظوا على النعم بشكرها، فإن الشكر يزيد النعم، يزيد النعم، والمعاصي تزيل النعم. ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. إذا أراد الله جل جلاله أن يهلك قرية ويعذب أهلها، لا يقدر أحد أن يرده. وإذا كان الناس في نعمة وبدلوها إلى كفر ومعاصي وبطرة، بدل الله تعالى نعمته إلى شدة ومعيشة ضنكا، فيسلط عليهم أنواعاً من العقوبات، من فقر وأمراض وحروب وخوف وتشريد أو زلازل وفيضانات، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وإذا كان الناس في شدة وفي معيشة ضنكا، ثم غيروا معاصيهم إلى طاعات، غير الله حالهم إلى الأحسن. والإنسان محتاج في هذه الدنيا لثلاث خصال، وهي الأمن والقوت والعافية. محتاج لثلاث خصال: الأمن والقوت والعافية. ولو أنه ملك الدنيا كلها فلن يحتاج لأكثر من هذه الثلاث، إلا إذا بطر وكفر النعمة. وهذه الثلاث جمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن محصن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالإنسان إذا أصبح آمنا في أهله، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. هذه النعم الثلاث يستهين بها كثير من الناس، ويظنون أنها موفرة للجميع، ولا يعرفون قدرها إلا إذا فقدوها أو فقدوا واحدا منها. فكم من صاحب أموال وكنوز وقصور وعقار ومراكب وهو مريض، لا يطعم لذة الأكل والشرب، ولا يطعم لذة النوم ولا النكاح. وكم من صاحب منصب وجاه ومنزلة رفيعة وزعامة، وهو خائف مرعوب، لا يهدأ له بال، كلما نام لحظات قام فزعا مرعوبا، حتى لو أظهر للناس أن حاله غير ذلك، وحتى لو كان عليه حراسات مشددة. والذي عنده قوت يومه لا يدري ماذا يحدث غدا، لكن لأن إيماننا ضعيف وتوكلنا على الله ضعيف أو معدوم، التوكل ضعيف أو معدوم، فلو أن عندنا قوت سنة أو سنتين أو أكثر، فإننا نعيش في خوف وفي قلق وفي هم وغم. فالذي ليس عنده إيمان وتوكل فإن فقره بين عينيه، حتى لو كان غنيا بكثرة الأموال. أما المؤمن المتوكل فإن غناه في قلبه، لو ما عنده إلا قوت يومه فإن غناه في قلبه. فالمؤمن المتوكل حاله دائما في خير، إن كان في سراء شكر فكان خيرا له، وإن كان في ضراء صبر فكان خيرا له، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والأمن مقدم على القوت، الأمن مقدم على الغذاء، لأن الخائف لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار، ولا يتنعم بالغذاء ولا يتلذذ بالأكل والشرب والنوم. ولما دعا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل الحرم، قدم الأمن على الغذاء، فقال، قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي الآية الأخرى دعا لهم بالأمن والسلامة من الشرك، لأنه يعلم أن الشرك بالله من أسباب الخوف وانعدام الأمن، الشرك بالله من أسباب الخوف والعظام الأمن. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد أخبر الله عز وجل أنه يغذف الرعب في قلوب الكفار بسبب الشرك، بسبب شركهم. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وأخبر الله عز وجل أن الأمن لن يتحقق إلا بالإيمان الخالص المقرون بالتوحيد، بتوحيد الله الخالص من الشرك. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية وعرفوا أن الأمن والهداية لن تكون إلا للمؤمنين الذين ما خلطوا إيمانهم بظلم، خافوا وقالوا ومن منا لم يظلم نفسه يا رسول الله. ظنوا أن الظلم في هذه الآية هو ظلم النفس بالمعاصي الصغيرة، فأخبرهم أن معنى الظلم هنا في هذه الآية هو الشرك، معناه الشرك بالله تعالى، لأن بعض الناس عندهم إيمان ولكنه مخلوط ببعض الشرك، الإيمان مخلوط ببعض الشرك، كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني أن الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشيء من الشرك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون على صراط مستقيم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد وعد الله تعالى عباده المؤمنين بالعز التام والرفعة إذا حققوا التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا، وعدهم بالاستخلاف في الأرض، ووعدهم بالتمكين في الدين، ووعدهم بالأمن التام، ثلاثة خصال عظيمة: الاستخلاف في الأرض والتمكين في الدين والأمن التام. واشترط عليهم شرطا واحدا فقط وهو عبادته وحده، لا يجعل له شريكا، لا يدعون غير الله ولا يصرفون أي عبادة لغير الله. فهل أخلف الله وعده أم أن المسلمين لم يحققوا الشرط المطلوب؟ الله عز وجل لا يخلف الميعاد. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات التي سمعناها تدل أنه لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار إلا بإخلاص العبادة لله وحده. الآية فيها وعد من رب العالمين القادر على كل شيء، هذا كلام الله تعالى الحق، وما بعد الحق إلا الضلال، ولكن أكثر الناس للحق كارهون، أكثر الناس للحق كارهون وعن الدين الصحيح معرضون، ولعدوهم طائعون، ولربهم عصاة ومذنبون، وللكفار متبعون، وللدعايات الكذابة مصدقون. يريدون أن يتحقق الأمن والاستقرار والحياة الطيبة باتباعهم للكفار، باتباع الكفار. يريدون أن يغيروا المنكر بمنكر أكبر منه. الله عز وجل أمرهم أن يعتصموا بالكتاب والسنة، وهم اعتصموا بمخالفة الكتاب والسنة. أمرهم أن يستغيثون به عز وجل، فاستغاثوا بأعداء، استغاثوا بأعداء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أرادوا التغيير فليغيروا، إذا أرادوا أن يغير الله تعالى أحوالهم إلى الأحسن وأوضاعهم إلى الأفضل فليغيروا ما بأنفسهم، يغيروا ما بأنفسهم من شرك ومن بدع، شرك وثني وشرك تشريعي وبدع وفسوق وعصيان وإيمان بالمبادئ الكفرية. فالله عز وجل لم يقل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامهم، ولا إنما قال حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن الناس بعيدون كل البعد عن كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر الله عز وجل أن الناس إذا لم يقبلوا المواعظ واتبعوا أهواءهم، إذا اتبعوا أهواءهم ولم يقبلوا المواعظ فإنه قادم عليهم عذاب يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وليس بكل الذنوب، إنما يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قال بعدها أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا سلط الله تعالى على عباده عقوبة عاجلة فإنما هي ببعض ذنوبهم، ولو عاقبهم بذنوبهم كلها ما ترك على ظهرها أحدا. فمن أصابته مصيبة فليعلم أنها ببعض ذنوبه، ببعض ذنوبه، وإنما هو يستحق أكثر منها. ومن هذه العقوبات أن يجعلهم شيعا مختلفة، وأحزاب متناحرة، وطوائف متنافرة، وقبائل متقاتلة، فيقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. يقول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ولما نزلت الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله. قال: أعوذ بالله. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بالله. أو يلبسكم شيعا، قال: هذه أهون، أو قال: هذه أيسر. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة 8 ركعات أكثر فيها من الدعاء لأمته، فسأل الله تعالى أن لا يهلك أمته، أن لا يهلك أمته بما أهلك به الأمم السابقة بالرجم من السماء والخسف في الأرض، فاستجاب له. وسأله أن لا يسلط على أمته عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم ويكسر شوكتهم، فاستجاب له. وسأله أن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، فمنعه فلم يستجب له، فلم يستجب هذه الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. يعني لا بد أن يكون بأسهم بينهم شديد، أعطاني 2 ومنعني 1. ثم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فقد خاف على أمته من الأئمة المضلين، لأنهم يدفعون الناس إلى الهاوية باسم الدين. وقد سمعت أن أحد الخطباء قال للمتظاهرين: أنتم مجاهدون في سبيل الله، أنتم الآن في عبادة، أنتم الآن في عبادة لله. سبحان الله، أي عبادة هذا؟ أي عبادة؟ العبادة توقيفية، لا يجوز أن يعبد الله تعالى إلا بما شرعه لعباده وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسوله الكريم، وعمل به السلف الصالح من الصحابة والتابعين، هذه العبادة. أما العبادة التي شرعها الشيطان وسنوها اليهود والنصارى فإنها عبادة للشيطان وليست لله تعالى. ولماذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحذر دائما من البدع؟ لماذا كان دائما يحذر من البدع ويكرر التحذير، يكرر التحذير 3 مرات؟ لأن البدع شرعها الشيطان ليصرف الناس عن العبادة الحقيقية وعن الدين الحقيقي. وأخبر الله عز وجل أن الوحي وحيان، وحي من الله تعالى وهو الكتاب والسنة، هذا هو الوحي. والوحي الثاني وحي من الشيطان، الشيطان يوحي. فقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالوحي الإلهي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، أما وحي الشيطان فإنه مستمر باقي، يوحون إلى أوليائهم من الإنس والجن. والناس اليوم يتقاتلون ويتطاحنون ويتنافسون على المال وعلى الجاه وعلى السلطان، ويبيعون دينهم بدنيا غيرهم، يبيعون دينهم بدنيا غيرهم. وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم ستحرصون على الأمارة، إنكم ستحرصون على الأمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. فالذي يحرص على الأمارة سوف يندم يوم القيامة، وقد يجتمع عليه ندم الدنيا وندم الآخرة وخزي الدنيا وعذاب الآخرة. فهي حلوة عند الرضاعة، الأمارة والزعامة حلوة عند الرضاعة، ولكنها مرة عند الفطام، عندما يفتطم مرة. نعم الفاطمة وبئست نعم المرضعة وبئست الفاطمة. وقال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن، لا تسأل الأمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. والحديثين في البخاري ومسلم. فالذي يعطى الأمارة والمسؤولية بطلب منه ورغبة وحرص يوكل إليها ولا يعينه الله عليها، يوكل إليها. أما الذي يعطاها من غير مسألة فإن الله تعالى يعينه عليها. وكان عليه الصلاة والسلام لا يعطي الأمارة لمن طلبها أو حرص عليها، لا يعطيه إياها. روى البخاري رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم: أنا ورجلين من قومي، أنا ورجلان من قومي. فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله، أمرنا يعني اجعلنا أمراء، استعملنا، أمرنا يا رسول الله. وقال الآخر مثله: أمرنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. وفي حديث آخر: الأمارة أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة. إخواني في الله، إن الزعامة لها سكرة شديدة أشد من سكرة الخمر. سكير الخمر يصحو أحيانا، أما عاشق الزعامة فإنه لا يصحو أبدا حتى يملأ عينه التراب، حتى يملأ عينه التراب. وقد يرتكب جرائم كثيرة من أجل الوصول إلى مآربه، ولا بد أن يكذب ويستأثر بالمال ويستأثر بالجاه، ولا يهمه أن تسفك دماء المسلمين من أجله، ولا بد أن يستعمل الدعايات الكذابة لمصلحته. وقد يتلبس بالدين والصلاح فيغتر به الناس، فإذا وصل لما يريد ظهرت حقيقته. وهذا ما حصل في الماضي وفي الحاضر. ويوم القيامة يدعو بالويل والثبور، يدعو بالويل والثبور، ويقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالي. ما نفع التل الأموال التي جمعها، ولا نفعه السلطان. فيصدر الأمر: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. المفتون بالزعامة يمسح، فلا يسمع كلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام العلماء الناصحين. سكير الزعامة له 20 وجه يتلون بها حسب المصلحة، كما قال الشيخ البيحاني رحمه الله، قال: يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة 1000 لبسي، فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل 5، وعند الملحدين يعد منهم، وعن ماركس يحفظ كل درسي، ومثل الإنجليز إذا رآهم وفي باريس محسوب فرنسي. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من الوقوع في مضلات الفتن، احذروا أن تبيعوا دينكم بدنيا غيركم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وثبتنا عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واصرفه عنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم احينا على دينه، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لواءه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الله وأحبابي في الله، إن أكثر الناس يريدون التغيير، يرغبون في تغيير الأحوال إلى الأحسن والأفضل. وتغيير المنكر أمر مشروع على حسب القدرة، باليد أو اللسان أو بالقلب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ذكر علماء السنة 3 شروط للتغيير، 3 شروط للتغيير. إذا فقدت هذه 3 أو فقد 1 منها، فإن الضرر يكون أكثر من النفع، يكون ضرر التغيير أكثر من النفع. هذه الشروط 3 هي: أن تكون وسائل التغيير مشروعة، وأن تكون الراية إسلامية، وأن تكون العواقب مأمونة. أن تكون وسائل مشروعة شرعها الله ورسوله، وأن تكون الراية إسلامية ليست كهلية، وأن تكون العواقب مأمونة. فأول شرط أن تكون وسائل للتغيير مشروعة، يعني شرعها الله ورسوله. ومعلوم أن الله تعالى ما شرع لعباده المظاهرات ولا سنها رسوله الكريم، وإنما هي من سنن اليهود والنصارى، وهي في حقيقتها استغاثة بالكفار. والأجدر بالمسلمين أن يقوموا آخر الليل يتهجدون ويستغيثون بربهم الكريم الذي يجيب المضطر إذا دعاه، يسألون. ولم يقتصر هذا الأمر على الرجال، بل تعدى إلى النساء. خرجنا متظاهرات طاعة لليهود والنصارى ومعصية لله تعالى ورسوله. معصية لله الذي قال: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرنا أمرهن بالقرار في البيوت ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكل مسلم عنده دين وعنده غيرة لا يرضى أن يرى نساء المسلمين يخرجن في الشوارع كاشفات الوجوه، كاشفات الصدور، ناشرات الشعور، رافعات الأصوات وتأخذ لهن الصور ويشجعن على هذا وتنشر لهن الدعايات، فهذه والله العظيم إنها من أكبر المصائب التي أصيب بها المسلمون في دينهم، هذا مصيبة في الدين. وثاني شرط من الثلاثة الشروط أن تكون الراية التي يجتمع حولها أو تحتها أصحاب التغيير أن تكون إسلامية، وجميع الرايات التي ترفع هذه الأيام هي جاهلية وليست إسلامية، كلها جاهلية، لأنها تريد أن ترفع فلان وتنزل فلان وتسقط فلان وتطلع فلان، ومن أجل المصالح الدنيوية ومن أجل الوصول للكراسي، فهي ليست لله ولا لإقامة دين الله ولا لتكون كلمة الله هي العليا. فالشرط الأول مفقود والشرط الثاني مفقود، الشرطين مفقودين. بقي الشرط الثالث أن تكون عواقب التغيير مأمونة، وهذا الشرط أيضا مفقود. فكم قتل من المسلمين في التغيير هذا، وكم شردوا من بيوتهم، وكم بيوت هدمت على أهلها، وكم أطفال ونساء وشيوخ هلكوا أو شوهوا أو فقدوا أو فقدوا عقولهم، وما هو قادم أخطر. وأصحاب الأهواء والمصالح الدنيوية يستعدون لسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل، ويبذلون الأموال لأتباعهم، ويوم القيامة سوف يتبرؤون منهم ويلعن بعضهم بعضا، التابع والمتبوع سوف يلعن بعضهم بعضا. يروى أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خطب الناس يوما فقال إن بعض الناس يظن أنه أحق بالخلافة منا، فمن كان يظن ذلك فليرفع رأسه، فنحن أحق بها منه ومن أبيه، نحن أحق بالخلافة منه ومن أبيه. وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه محتبيا، ففك حبوته وقام يريد أن يرد عليه، يريد أن يرد على معاوية، يريد أن يقول له أحق منك بهذا الأمر الذين أسلموا قبلك وقاتلوك وأنت مشرك وأرغموك على الإسلام، أراد أن يقول له هكذا، ولكنه خاف عندما فكر في الكلمة، خاف أن تسبب هذه الكلمة شرا من بين المسلمين، فسكت وعاد حبوته احتبأ. وابن عمر من أكابر الصحابة، وهو ابن الفاروق رضي الله عنه، وكلمته مسموعة، فإذا سمعه الناس بهذا الكلام سوف يقوم معه مجموعة كبيرة من الناس ويقولون بهذا القول، وسوف يقوم أنصار معاوية ويقولون بقول آخر، ويتراشقون بالكلام، ثم يتراشقون بالسهام، ثم يتراشقون بالنبال، وقد تثور معركة كبيرة. ففضل السكوت مع أنها كلمة حق، كان يريد أن يقول كلمة حق، ولكنه سكت، فضل السكوت خوفا على إغثارة الشر بين المسلمين فسكت، لأن اللسان في الفتن أشد من السلاح، وقع اللسان في الفتن أشد من السلاح. وفي هذه الأيام نسمع بعضهم يشجع الناس على الفتن ويهيجون الناس على سفك الدماء، يطبلون للفتن ويزمرون لها، وسوف يتحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. وليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى، ومن جملة ما رأى رجالا يعذبون في قبورهم عذابا مستمر، تقرض مشافرهم بالمقاريض، مشافرهم تقرض، وكلما عادت قرضت مرة أخرى. فسأل جبريل عليه السلام من هؤلاء، فقال هؤلاء خطباء الفتنة، خطباء الفتنة يعني أنهم الذين يخطبون الناس ويحرضونهم على الفتن ويهيجونهم عليها. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا يا خير الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا تكلنا إلى أحد سوى طرفة عين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. اللهم فرج كربات المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل لهم مخرجا وفرجا يا رب العالمين. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إننا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إننا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت فتنة بأهل الأرض فاغضبنا إليك مسلمين مؤمنين موحدين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت تعلم به منا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.